الله في هذه الساعة الطيبة المباركة حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثالث أو الحلقة الثالثة ضمن سلسلة الحديث عن الإعجاز العلمي في مناسك الحج. تحدثنا في الحلقة الأولى عن الكعبة وتوسطها لليابسة، وتحدثنا في الحلقة الماضية والحلقة الثانية عن الإعجاز في ماء زمزم، ونتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل عن الطواف حول الكعبة المشرفة. زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة، وزاد من زارها تعظيما وتشريفا ومهابة. والطواف أحبتي في الله يتحدث بشأنه عن ما يسمى بوحدة الوجود. بالطبع نقصد وحدة الخلق، ولا نقصد الحلول والاتحاد كما تقول الفرق الضالة. وحدة الوجود التي نقصد هي وحدة الخلق، أن الأساس والقانون الأساس الذي يسير عليه الخلق، كل الخلق، قانون واحد يبرهن هذا على أن الخالق لهذا الخلق إله واحد لا شريك له. هذا هو المقصود، وهذه هي السنة المضطردة في الخلق كله، قانون لا يتبدل ولا يتغير، قانون الذي يحكم الوجود كله، قانون الذي يحكم الوجود كله والخلق كله والمخلوقين والمخلوقات على اختلاف أشكالهم وأنواعهم وضروبهم، إنما هو قانون واحد. هذا يدلك على أن الإله واحد لا شريك له، وهذا هو الغرض والهدف من هذه الحلقات أحبتي في الله، التي أقول دائما إنها حلقات في التوحيد، يعني معرفة الله التي تقودنا إلى أن نوحده وحده لا شريك له ولا نشرك به أحدا من خلقه. كل شيء في هذا الكون يدور، دي سنة مضطردة في هذا الكون، سنة الطواف، سنة الدوران، وسنة الطواف وسنة الدوران في الكون كله سنة لم تتغير ولم تتبدل من الذرة إلى المجرة، من الذرة إلى المجرة. الكل يطوف حول مركز، يعني طواف مش طواف عشوائي ولا طواف مصادفة، لا، ده طواف في أفلاك خاصة، في مسارات خاصة حول مركز معين. دايما استدعي صورة الحجيج وهم يطوفون حول الكعبة في كل ما أقول طوال هذه الحلقة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. فالإلكترونات حول الذرة تدور، دي مقدمة فقط، بعد كده نفصل إن شاء الله. الكواكب تدور حول الشمس، النجوم في المجرة تدور حول مركز المجرة، المجرة تدور أو المجرات تدور حول مركز تجمع مجاري أو مجري. العجيب والغريب طبعا لا عجب ولا غرابة في خلق الله عز وجل، ولكن العجب بالنسبة إلينا نحن ونحن ندرس هذه المواضيع، أن كل هذه الحركات تتم من اليسار إلى اليمين هكذا عكس اتجاه عقارب الساعة. أنت عارف عقارب الساعة بتمر زي كده، يعني 1 2 3 4 كده. كل حركة الكون، حركة هذه الأجرام من الذرة إلى المجرة تدور في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. انسى الساعة الرقمية وافتكر الساعة بتاعة العقارب. العقارب بتدور كده، كل الكون، كل أجزاء الكون تدور في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، كما يطوف الحجيج حول الكعبة المشرفة في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. وحدوا الله عز وجل وسبحوه بكرة وأصيلة. الصورة، هنعرض الصورة إن شاء الله عز وجل. كل شيء في هذا الكون يدور، الصورة اتجاه دورانه. الصورة هي قدامك، هي تأمل الصورة كده، تأمل الصورة دي، صورة المجرة، ولتكن مجرة سكة التبانة بتاعتنا، وشوف صورة الحجيج وهم يدورون ويطوفون حول مركز محدد هو الكعبة المشرفة. اتجاه دورانه، اقرأ معايا، من اليسار إلى اليمين، وكأن كل شيء في الكون يمتثل لإرادة الله تعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولو تأملنا منظر اصطفاف المؤمنين حول الكعبة ودورانهم من اليسار باتجاه اليمين، نلاحظ التوافق العجيب بين دوران الكون وامتثاله لأمر الله، وبين دوران المؤمن وامتثاله لأمر الله. أنا عايزك تتأمل الصورة علشان تذكر الله ذكرا كثيرا وتسبحه بكرة وأصيلة. جزاك الله خيرا أستاذ محمد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. دي طبعا سورة الأنبياء. في سورة ياسين، ده الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقلت في الحلقة السابقة إن مادة سبح أو سبحة بتتكون من نفس الحروف السين والباء والحاء. السين والباء والحاء، سبح سبحة، وكأن من يسبح يسبح ومن يسبح يسبح، لأن ما في الوجود ساكن، كل الوجود يدور. أنا يعني عايزك تفهم هذه الحقيقة جيدا، كل ما في الوجود من خلق الله عز وجل يطوف من الذرة كما سأبين بالصور إلى المجرة. إننا نعيش في كون كما قلت واسع جدا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والحركة تعتمد على الدوران، يعني مش حركة أمام للأمام أو الحركة للخلف أو حركة إلى أعلى أو حركة للسلف أو حركة إلى أسفل، لا، الحركة كلها دوران. فالأرض تدور في فلك خاص حول الشمس في مسار لا تخرج عنه البتة، في مدار خاص كده. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. الأرض بتدور في فلك خاص كده حول الشمس مرة كل سنة، مرة كل سنة بتدور، هي بتدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة. ومن هنا تنشأ آيتي الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يبقى حركة حول نفسها مرة كل 24 ساعة بينشأ عنها الليل والنهار، وحركة حول الشمس كل سنة مرة، كل 365 يوم أو كل 366 يوم سنة بسيطة وكبيسة. هذه الحركة حول الشمس كل عام، الحركة اللي حول الشمس تنشأ عنها الفصول الأربعة، الصيف والخريف والشتاء والربيع، هكذا. فالحركة حول نفسها ينشأ عنها الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. حركة حول الشمس مرة كل سنة بينشأ عنها الفصول الأربعة، بيحدد هذه الحركة حول الشمس الأرض بزاوية محددة 23.5 درجة في ميل معين. لولا هذا الميل المحدد والحاسم والقاطع ما تكونت الفصول الأربعة. يعني الأرض مش بتدور عشوائي، ده بتدور وهي منحرفة بخط انحراف يسير جدا لا يتغير ولا يتبدل. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيضا القمر يدور في فلك خاص به حول الأرض مرة كل شهر عربي، مرة كل شهر عربي لدورة القمر حول الأرض. والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يبقى الشمس في فلك، القمر في فلك، الأرض في فلك، الكواكب الأخرى تدور في أفلاك خاصة بها حول الشمس، الكواكب اللي هنشوفها دلوقتي عطارد والزهرة والمشتري وهكذا. ومعظم هذه الكواكب لها أقمار تدور حولها، واكتشف العلماء منها أكثر من 60 قمرا حتى الآن. يبقى وهو الذي خلق الليل والنهار من دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة، والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. السورة يا سيد محمد، السورة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. دي الآية اللي انت حضرتك بتقرأها معايا الوقت في اليمين فوق، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سورة الإسراء عندك في الصورة اللي بتشوفها الوقت، المجرة فوق هيت، عندك هنا تحت الأشجار والورود والزهور، جنبها الجبال وجنبها الأرض، يعني دي صورة للأرض اللي على الشمال دي. يبقى المجرة فوق كلهم في فلك يسبحون، هنا الزهور برضو بتسبح. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. زهور لها عيون كأنها لجين شديد، تشهد بأن الله عز وجل ليس له شريك. جبال اللي جنبها، الجبال يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي مع من؟ مع داود عليه الصلاة والسلام. يا جبال أوبي معه والطير، الجبال تؤوب، يعني الجبال تسبح، كما قلت في الحلقة السابقة إن الحصى سبح في كف الحبيب، ولكن المعجزة كانت أن كل من في المسجد سمع الحصى وهو يسبح في كف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجبال تسبح، ولكن المعجزة هنا أنها كانت تتناغم مع تسبيحات داود، يعني كانت تفعل ما يسمى بالسيمفونية مع تسبيحات وتكبيرات وتهليلات داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. السورة معناها أن كل شيء في الوجود يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هنجيب السورة اللي بعدها يا محمد. السورة اللي بعدها، جزاك الله خيرا، السورة اللي بعدها سورة الشمس وحواليها الكواكب وهي تدور وهي تسبح وهي تسبح. جزاك الله خيرا. الصورة اللي بعدها على طول يا أستاذ محمد علشان إيه نفصل القول في هذه الصورة اللي بعدها. أدي الشمس وهنسمي الكواكب اللي بتدور حول الشمس في مدارات خاصة جدا، مدارات محددة جدا، لأن النظام هو القانون الذي يحكم هذا الكون كله، النظام والدقة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أدي الشمس وبعدها بيدور أقرب الكواكب للشمس هو عطارد، ويلي عطارد الزهرة، ويلي الزهرة الأرض بتاعتنا بقى. الأرض كوكب من الكواكب، كوكب صغير يعني، مش هو أكبر الكواكب، ولكنه اختيار الله عز وجل. يعني والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي اختار الأرض لتكون مقرا لسكن الإنسان في هذه الفترة القصيرة جدا من عمر الزمان. هذه الأرض بيليها المريخ زي ما انت شايف كده، وبعدين المشتري، اسمه المشتري مش المشترى، المشتري، وبعدين زحل اللي حواليه الأقمار اللي هو مشهورة بتاعته الصورة بتاعته ديت، وأورانوس، وبعدين نبتون وبلوتو. آدي الكواكب كلهم في فلك يسبحون. جزاك الله خيرا. المجموعة الشمسية، مجموعة الشمسية يعني إيه؟ يعني الشمس، الشمس وحواليها الكواكب بتاعتها. كل نجم من 130 بليون نجم في مجرة سكة التبانة، دي مجرتنا احنا، اللي في مجرة سكة التبانة 130 ألف مليون نجم أو 130 بليون نجم، كل نجم زي الشمس. الشمس وحواليها أبنائها إذا صح التعبير أو الكواكب بتوعها بنطلق عليهم اسم المجموعة الشمسية. ده يعني نجم من 130 ألف مليون نجم، ده النجم اللي هو الشمس اللي أكبر من الأرض كما قلت دائما وكثيرا، أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة. الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، مليون وتلتمائة ألف مرة. الشمس وحواليها كواكبها بتدور حول مركز المجرة. يبقى المجرة مجرة سكة التبانة بتاعتنا، تصور دايرة كده وفيها مجموعة من النجوم 130 بليون نجم أو 130 ألف مليون نجم، كل نجم بكواكبه وكل كوكب بأقماره، لأن احنا عندنا النجم بيدور حوله كواكب والكواكب بيدور حولها إيه؟ أقمار. كل نجم بكواكبه وكل كوكب بأقماره بيدور حول مركز واحد بس. افتكر الكعبة كده والحجاج بيطوف حولها الوقت، افتكر كده، بيدور حول مركز المجرة. مركز الايه؟ المجرة. برضه من اليسار الى اليمين في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة كما يفعل الحجاج. سبحانك يا رب. كل الكواكب ديت في مجموعات حول نجومها، لا يصطدم كوكب بكوكب ولا يصطدم نجم بنجم. وأرجو أن يتعلم حجاج بيت الله الحرام هذا النظام فلا يؤذوا إخوانهم الذين يطوفون. كلمة كده على الماشي ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا. طيب احنا خلاص يعني اتكلمنا في الأرقام الكبيرة، دايما نقول الله عز وجل يتجلى في خلق الأجرام السماوية المتناهية، في الكبر والمسافات الخيالية التي لا يمكن أن يتصورها عقل، من السنين الضوئية لما نشوف سرعة الضوء في الثانية 186 ألف ميل في الثانية يضرب في 60 في 60 في 24، لغايه ما تطلع السنه الضوئيه عشان تقول المسافه التي يقطعها الضوء في سنه كامله كذا. ننتهي بقى من الكون الكبير قوي ونيجي في الاشياء المتناهيه في الصغر. الله يتجلى في خلق هذا ويتجلى بعلمه وبقدرته وبإبداعه وبخلقه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الذرة التي لم يرها أحد بالعين المجردة ولا بأقوى المجاهر للميكروسكوبات. ذرة لم يرها أحد إلا بالمجاهر الإلكترونية بتتكون من نواة وحواليها إلكترونات. النواة دي جزء من مليون جزء من المليمتر حجمها، يعني حجم نواة الذرة جزء من مليون جزء من المليمتر. ده نواة الذرة بتدور حولها الإلكترونات في مدارات سبع. يقول العلماء لو أضيف لها مدار ثامن تنفجر الذرة خلاص، ما عادش يعني إذان بانتهاء حياتها. يعني هي مبرمجة من قبل الحق تبارك وتعالى أن تكون المدارات فيها سبعة، زي سبعة أشواط. هنتكلم عن الرقم سبعة بعد شوي. يعني هذا يعني أن جميع المواد الصلبة والسائلة والغازية في هذا الكون كلها تعمل فيها، لأن المواد دي كلها إيه؟ الوحدة البنائية بتاعتها إيه؟ الجزيئات، وجزيئات تكون من الذرات. الوحدة البنائية لكل المواد الصلبة والسائلة والغازية في هذا الوجود كله وحدتها الذرة، فيها دوران فيها طواف. معناها إن الطواف في كل المخلوقات سواء قلنا مواد صلبة أو سائلة أو غازية، يدخل في ذلك جميع الذرات التي تؤلف أجسادنا والتي تكون طعامنا وتكون شرابنا والهواء الذي نتنفسه، وكل كائن حي من نبات وحيوان، وكل شيء مادي على الأرض من بحار ورمال وجبال، وفي السماء من نجوم وكواكب وأقمار، أو بين السماوات من غازات ونيازك وشهب ومذنبات، كلها لأن وحدة الوجود الذرة، والذرة فيها طواف حول النواة في مدارات سبع. وهذا الدوران للإلكترون في مدارات خاصة جدا. سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تيجي تدور في عالم الأحياء، يعني في جسمنا، احنا عارفين ان وحدة بناء الجسم الخلية، احنا قلنا وحدة بناء الكون كله الذرة. طب وحدة بناء الجسم الخلية يعني ده الطوب، لبنات هذا الجسد الايه الخلية. بتجد الخلية بتتكون من جدار، مش كده، جدار الخلية اللي هي السيل وول، وبعدين النواة بتاعة الخلية، وبعدين في حاجة اسمها السيتوبلازم اللي بين النواة وبين جدار الخلية. السيتوبلازم ده بيطوف، ويطوف أيضا في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. سبحانك، السيتوبلازم داخل الخلية، يعني داخل الخلية الحية اللي هي بتكون كل أجزاء أو أعضاء أو أجهزة الجسد الإنساني، فيها طواف داخلي. السيتوبلازم مش ساكن زي ما قلت، ليس هناك في الوجود ساكن، وإنما كل الوجود في إيه؟ في دوران. بس السيتوبلازم داخل الخلية بيدور كده. طيب فكرني كده، أو ذكرني هذا بمعلومة، أن البويضة حينما تخرج من المبيض، بويضة المرأة، فإنها تدور دورة حول نفسها في عكس اتجاه عقارب الساعة. سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طالما دخلنا الجسم اتكلمنا عن البويضة يبقى نتكلم عن بروتينات الجسم واسمع الحقيقة المذهلة دي. بروتينات ديت لبنات البروتينات يعني طوب البروتينات لبنات يعني ايه الوحدات الأساسية لتكوين البروتين هي الأحماض الأمينية. دي معلومة شائعة ومعروفة. اللبنات الأساسية لتكوين البروتينات هي الأحماض الأمينية. أحماض الأمينية بتتكون من عناصر 5: كربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكربون والكبريت. كربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت. من العجيب والمذهل أن هذه العناصر تترتب حول ذرة الكربون ترتيبا يساريا. حتى في هذا الحيز المتناهي في الصغر ده بروتينات دي عبارة عن اللي بيكون أجسامنا دي قلنا أحماض أمينية، والأحماض الأمينية بتكون من عناصر 5. هذه العناصر تترتب حول ذرة الكربون ترتيبا يساريا يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. حاجة سبحان الملك سبحان الواحد الأحد. كل شيء بيطوف. الصورة بقى برضو مرة تانية هي برضو شفناها، بس هي بتجمع بين الكعبة وبين المجرات. ادي المجرات، ادي الكواكب على اليمين فوق، الكواكب بتروح حول الشمس، جنبها الكعبة المشرفة زادها الله تعظيما وتشريفا ومهابة. وأغاظ أعداءها، اللهم أغض أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وادي المجرة تحت، عايزك تتأمل الوحدة اسمها وحدة الوجود. آدي المجرة اللي فيها النجوم، وآدي على اليمين فوق الشمس وحواليها كواكب، وآدي مركز الأرض اللي هو الكعبة، وبيدور حولها الحجيج امتثالا لأمر الله وانسجاما مع الوجود كله. الصورة اللي بعدها أبدع بقى. الصورة اللي بعدها على طول ادي بصور لك اتجاه عقارب الساعة، هي بتمشي كده، شايف السهم قدامك؟ طيب اللي حوالين الكعبة ايه؟ عكس اتجاه عقارب الساعة. السهم رايح فين؟ الناحية التانية، عكس اتجاه عقارب الساعة. فوق الكواكب والأقمار حول النجوم عكس اتجاه عقارب الساعة. انزل تحت كده، الدورة دموية، تمعن كده، شوف الدم غير المؤكسد ولا الدم المؤكسد. سيب الصورة شوية يا أستاذ محمد عشان تشوف حتى داخل الجسد دوران الدم، طوافي الدم داخل الجسد الإنساني عكس اتجاه عقارب الساعة. أيضا من اليسار إلى اليمين، إن عندك هنا القلب هوت، وبعدين الدم المؤكسد بيخش الرئة عشان يطلع وبعدين يطلع دم غير مؤكسد اهوت في الناحية الشمال، ها، وبعدين بينزل تاني. أدى السهم طالع يمين نازل شمال، طالع هكذا، الدورة ماشية عكس اتجاه عقارب الساعة. تحت البويضة اللي هي بيتنافس عليها الحيوانات المنوية تحت، هي بيقولوا حركة الحيوان المنوي وداخل يخترق البويضة بيدور دورة كده عكس اتجاه عقارب الساعة. البويضة ويطلع من البيبيض بتدور عكس اتجاه عقارب الساعة كله. وكل ده بالعلم التجريبي عشان تصدق وتوقن وتزداد إيمانا بحقيقة هامة جدا هقولها لك بعد ثواني. الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد عندك الكعبة. الصورة اللي بعدها مباشرة، جزاك الله خيرا، آدي الكعبة وحواليها. أنت طبعا لو قدر لك أنك أنت تقف في الدور الثاني أو الثالث في الكعبة، اللهم هيئ لنا حج بيتك الحرام مرات ومرات ومرات ولا تحرمنا يا رب العالمين. لو وقفت في الدور الثاني أو الثالث وشفت الحجيج مثلا في ليلة زي ليلة 27 رمضان أو في طواف الإفاضة أو طواف القدوم، بتبص تلاقي فعلا كأنها يعني صنية بتدور من اليسار إلى اليمين زي ما نشايف كده، يعني لا ترى أثرا لإنسان ولكن بترى منظر بديع جدا لطواف غريب جدا وحركة يعني لا ترى فيها إلا دورانا دائما حول الكعبة. برضو الصورة اللي بعدها مباشرة هي نفس الصورة تقريبا، ولكن بيربط بينها بين الكعبة والمنظر البديع اللي بتهفو إليه النفوس والأفئدة، أفئدة المؤمنين الموحدين، وما بين دوران النجوم والكواكب والأقمار في المجرات. جزاك الله خيرا. طبعا الطواف حول الكعبة شعيرة من شعائر الإسلام، نسك. قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالطواف سنة من سنن، يعني أو نسك من مناسك الحج، امتثالا لأذان إبراهيم في الناس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. خلي بالك هنا في الآية المتدبر فيه مناسبة ما بين الطائفين والقائمين والركع السجود، لأن الكعبة يعني مكان جذب للطواف وفي نفس الوقت قبلة للصلاة. أنا عايز ما تنساش المعنيين دول، يعني قبلة للصلاة وانت خارج الكعبة وأنت منساح في أرض الله، أرض الله كلها، فأنت مجذوب لقبلة الصلاة وهي الكعبة. والطواف أيضا جذب روحي بين الكعبة والطائفين والقائمين، يبقى الطائفين والقائمين جذب مكاني، والركع السجود في أي مكان في العالم وكأنه مجذوب جذبا ويطوف أو مقبل بقلبه وبجسده إلى الكعبة المشرفة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كل آيات الحج تقريبا أحبتي في الله الخطاب للناس، يعني تتبعها كده، بس مش عايز أخرج عن الموضوع، هتلاقي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كل آيات الحج تقريبا بتتكلم عن عموم الناس، لأن الكعبة مركز اليابسة كما قلنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، فهي مثابة للناس، وقلنا إنها قياما للناس، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، للناس. بدون الكعبة الناس في ضلال وفي انحراف وفي فساد. قلنا الكعبة المشرفة مكان الجاذبية الروحية التي ينبغي أن تكون بين العبد المؤمن وبيت الله العتيق. قلنا في جذب روحي، أول ما المعتمر أو الحاج بيدخل البيت الحرام وكأن هناك مغناطيس، فإنه يطوف، اللي هو طواف القدوم بيطوف على طول، يبقى في مغناطيس يعني روحي بينه وبين الكعبة المشرفة، تلاقيه طاف على طول لغاية ما يستلم الحجر الأسود يبتدي السبع أشواط، وهنشوف الرقم سبعة دلوقتي. أيضا الصلاة، ما هي الصلاة واستقبال الكعبة في الصلاة نوع من الجذب الروحي، حينما يؤذن المؤذن لصلاة ما تجد الروح قد هفت وانجذبت بدون إرادة تقريبا إلى أن تقوم وتتوضأ وتقف بين يدي الله عز وجل في فجر، في ظهر، في عصر، في مغرب، في عشاء. برضو الأوقات دي لها أسرار. هذا الجذب الروحي الذي يجعلك تقوم من مكانك، من عملك، من بيتك، من مهنتك، من وظيفتك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. إن الصلاة لوقتها مش عبث أحبتي في الله. أو تفتكر إن توزيعة الصلوات على اليوم والليلة دي توزيعة عبثية، لا، إن شاء الله يكون لنا لقاء مع هذه التوزيعة المعجزة والمذهلة. الفجر في هذا الميعاد، وبعدين الظهر حينما في الزوال، وبعدين العصر لما يكون الإنسان ظله مثلين، وبعدين المغرب في غروب الشمس، والعشاء وهكذا. فهذا الجذب الروحي لك في الصلاة ده إعجاز وفيه أسرار. وتجد نفسك إذا طاب قلبك وصفى وخلص لله عز وجل، تجد أنك حال الأذان، يعني حال حلول وقت الصلاة، تجد في نفسك حنينا وشوقا إلى لقاء الله عز وجل. هذا جذب يعني مصداقا للآية الكريمة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. القلب إذا صفى حن حنينا غريبا لجذب روحي عجيب للصلاة اللي فيها توجه للكعبة، يبقى هنا برضو مركز جذب لك أيها المصلي، والطواف حول الكعبة. أربط بين الاثنين كده هتجد معنى بديع جدا. أربط بين الطواف والجذب الروحي بين الحاج والمعتمر وبين بيت الله الحرام وبين الصلاة. أربط كده هتلاقي معنى بديع جدا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. في ربط بين الكعبة وبين الصلاة. هنا في معلومة طبية بيقول إن القلب هنا في الناحية الشمال، قلب هنا في اليسار طبعا، فبيكون القلب أقرب إلى مركز الجذب والطواف. دي إشارة لطيفة، إشارة إعجازية لطيفة. فبتلاقي إن القلب يعني منجذب إلى الكعبة. وتلاحظ أيضا هذا التيامن في حركة السعي بين الصفا والمروة، إنه بيمشوا كده يمين ويرجعوا شمال برضو عكس اتجاه إيه؟ عقارب الساعة، من الصفا للمروة ومن المروة للصفا عكس اتجاه إيه؟ عقارب الساعة. ده سعي برضو. هنا أنا عايز أخلص إلى معنى. المعنى إن الطواف سلوك كوني في كل الخلائق على الإطلاق بلا استثناء، كما قلت من الذرة إلى المجرة والخلايا والسيتوبلازم والدورة الدموية والبويضة والحيوان المنوي، سنة كونية، والمجرات والشموس والأقمار. وهناك هنا تماثل ما بين الكون وخلق الإنسان وخلق الله لهذا الكون، وبين التكاليف الشرعية. منهج الله بقى، منهج الله ممثلا في هذه التكاليف الشرعية اللي هي مثلا الطواف. لما لاقي هذا التناسق وهذا التناغم وهذا الانسجام بين حركة الخلق كله في الكون كله وبين تكليف شرعي كالطواف حول الكعبة، هنا لابد أن نقف طويلا أمام شرع الله الذي شرعه الله لعباده. كل الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، هذا الشرع منسجم انسجاما كاملا بين حركة الوجود كله. ولا سعادة للبشرية أحبتي في الله إلا إذا انسجمت مع منهج الله عز وجل. وكل انحراف عن هذا المنهج انحراف عن سنة الله في خلقه، يؤدي إلى القلق، يؤدي إلى الاضطراب، يؤدي إلى الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك ما من فساد تراه عيناك أو تسمعه أذناك في أي بيئة، في أي زمان، في أي مكان، إلا ووراءه انحراف عن منهج الله عز وجل. في أي يعني عمم هذا الحكم وهذا المعنى على كل شرع الله عز وجل، التفاصيل بالآلاف المؤلفة في الكتب، كل انحراف ولو أدنى انحراف عن منهج الله عز وجل وهو الصراط المستقيم الذي نصبه الله تبارك وتعالى لعباده في الدنيا كي يسيروا عليه، والذي تدعو الله عز وجل كل يوم على الأقل 17 مرة في الصلوات المفروضة عدا النوافل وغيرها من السنن والرواتب كل يوم على الأقل تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو منهج الله الذي نصبه الله تبارك وتعالى، هذا هو الصراط المستقيم. أدنى انحراف ولو كان يسيرا جدا عن هذا الصراط المستقيم يسبب القلق ويسبب الاضطراب ويسبب العنة والشدة. ربما كان هذا بعض سر قول الحق تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طول ما أنت بتطوف، طول ما أنت بتتبع منهج الله عز وجل، فإنك تسير في حركة منسجمة تماما مع حركة الوجود كله الذي لا أدنى خلل فيه، فيش خلل في الوجود كله. واسمع، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هنا الأمر بالنظر في ملكوت السماوات من فوقك 4 مرات، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو عليل وهو عاجز عن أن يرى في خلق الله خللا أو عيبا أو ثقوبا أو شقوقا أو اضطرابات. فكأن خلق الله عز وجل بلا خلل، كذلك شرعه، فكل خلل تراه عيناك وتسمعه أذناك، يعني أي خلل في هذه الدنيا كالذي حدث في الغرب منذ شهر تقريبا، الانهيارات الاقتصادية وخلافه والأمراض الإيدز وخلافه، كل خلل والغلاء والبلاء والأمراض المهلكة وكل هذا فساد، قال عنه الحق تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا هننتقل بعد كده لظواهر رقمية حول الرقم 7. إحنا إن شاء الله يا أستاذ محمد هنعرض السلايدز دي للشرائح دي كلها إن شاء الله وراء بعضها وأنا أعلق، يعني إن شاء الله ظواهر رقمية حول الرقم 7، وما تشيلش حاجة إن شاء الله بنقول لك زي ما اتفقنا. المسألة إن أنا عايز أقول قبل الرقم 7 عايز أقول كلمة مهمة جدا، إنني دائما يعني أقترب من الإعجاز الرقمي يعني بحذر شديد جدا. ونحن كما قلت دائما في الإعجاز العلمي أو في البرهان هنا في هذه الحلقات المباركة، دائما أقول لسنا متعجلين، إننا في يقين كامل على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، الحقائق بالنسبة لنا كالشمس في ضحاها أو كالقمر إذا تلاها، ونحن نخاطب غير المؤمنين ونخاطب الشاكين والمتشككين والمجادلين بغير الحق، فنحن يعني لسنا في عجلة حتى نستدعي يعني مقالات ملفقة أو هكذا. فنحن لا نذكر في الإعجاز الرقمي إلا بعد أن نطمئن تماما إلى ما نقول، وأشهد الله عز وجل أنني قبل إعداد أي حلقة أنني أتوخى دائما قدر استطاعتي، وإذا كان هناك خطأ أو نسيان أو عيب فمني ومن الشيطان والله رسوله منه براء، ولكن قدر الاستطاعة فإنني أؤصل تماما التجارب العلمية التجريبية، يعني آخر الأبحاث وتكون موثقة، ودائما يعني أذكر المراجع، وفي نفس الوقت الأحاديث أتأكد تماما قدر استطاعتي من صحتها، وكل حديث أجد في نفسي منه شيء أسأل فيه، أسأل مشايخنا علماء الحديث. حتى في الكعبة هناك أحاديث كثيرة جدا لم أذكرها لأني عرضتها على المشايخ وقالوا إنها حديث لا أحاديث لا أصل لها، على الرغم أن كثيرين تكلموا فيه أن الكعبة كانت خش على الماء ودحيت منها الأرض، وسألت فيها علماءنا وقالوا ليست بأحاديث. فأقصد القول بأننا لابد أن يعني نتأكد من صحة الحديث وصحة تفسير الآية على أوجه اللغة العربية السليمة، وفي نفس الوقت نتوثق تماما من أن الحقائق العلمية التي نذكرها حقائق نهائية وليست نظريات. ومن هنا يعني الكلام في الإعجاز الرقمي دايما نأخذه على حذر، ولكن الرقم 7 هنا أصابني شخصيا بتدبر عجيب جدا. نعرض بقى كده يا أستاذ محمد الظواهر الرقمية حول الرقم 7 في القرآن والحديث اللي بعدها، هنقرأها سوا إن شاء الله. اسمع بقى كلام الجميل ده. أول رقم ذكر في القرآن هو الرقم 7. أنا بعرض كلام وبعدين هقول يعني إيه الرقم 7. قوله تعالى في سورة البقرة، ده أول رقم. أنت عارف في أرقام كثيرة في القرآن، يعني في 7 وفي 8 وفي 3 رابعهم وفي 5 سادسهم وفي 8، يعني في أرقام في القرآن. أول رقم ذكر في كتاب الله عز وجل هو الرقم 7. طبعا الكلام على مسؤولية عبد الدائم الكحيل في موقعه، هذا الكلام كله عشان من بركة العلم إسناده، من بركة العلم إسناده المهندس عبد الدائم كحيل. في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، قال الله عز وجل الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. احنا معمول دائرة حمراء كده على 7 سماوات، ده أول رقم ذكر في القرآن. طيب اللي بعدها على طول السورة، عدد المدارات في الذرة 7. عدد المدارات في الذرة 7، وقالوا ان احنا لو كانت المدارات 8 انفجرت الذرة، انتهت حياتها، اذن ذلك بموتها، هكذا قالوا بالنص. يبقى عدد المدارات في الذرة 7. الطواف حول الكعبة 7 طبعا زي ما نشوف. الارض 7 طبقات ايضا. الارض السورة اللي بعدها اسمح يعني السورة على طول تباعا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. يبقى الأرض 7 طبقات، زي ما السماء 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، مش كده؟ يبقى السماوات 7 والأرض 7. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. اللي بعدها عدد السماوات 7، تسبح له السماوات 7. تدبر وتأمل، جزاك الله خيرا. اللي بعدها السماوات 7 والرقم 7، يعني ايه؟ كم مرة، السؤال، كم مرة في القرآن ارتبط الرقم 7 بالسماوات؟ الجواب 7 مرات. كم مرة ارتبط الرقم 7 بالسماوات؟ الجواب ارتبط الرقم 7 بالسماوات 7 مرات. طيب السورة السلايد اللي بعده، خلق الله 7 سماوات وكرر ذكرها في القرآن. السورة يا سبحان السورة اللي بعدها السورة، خلق الله 7 سماوات وكرر ذكرها في القرآن 7 مرات. هنذكر الوقت 7 مرات ذكر فيها 7 سماوات. المرة الأولى ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، البقرة الآية 29. الثانية تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، ده الإسراء 44. قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، المؤمنون 86. فقضاهن 7 سماوات في يومين، ده فصلت 12. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، الطلاق 12. الذي خلق 7 سماوات طباقا، الملك اللي قلتها الوقت 3. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. سورة نوح الآية 15 عندك سبع مرات هم 1 2 3 4 5 6 7 ده سبع مرات ذكر فيها خلق الله لسبع سماوات كررها في القرآن سبع مرات. السورة اللي بعدها السجود والرقم 7 في الحديث. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. اللي بعدها الرقم 7 في السنة المطهرة في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اجتنبوا 7 الموبقات، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. دية السبع في الأحاديث، الأولانية 7 الناجون، والتانية 7 الهلكة اللي هو 7 الموبقات اشركوا بالله والسحر وهكذا، وبعدين برضو في الناجين الحسنة 10 أمثالها، وما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. طيب اللي بعدها القرآن والرقم 7. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. طيب اللي بعدها هنتكلم عن عبادة الحج والرقم 7. شوف المنظر اللي قدامك، نطوف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. اللي بعدها عبادة الحج والرقم 7، ده تاني سلايد في الحج. نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. اللي بعدها عبادة الحج والرقم 7 برضه، نرمي إبليس لعنه الله 7 مرات وفي كل مرة ب7 حصايات. جزاك الله خير، خلص السلايدز بتاع الرقم 7. طيب احنا عايزين نقول ايه؟ احنا لم نصل بعد الى الحكمة من الرقم 7، ولكن دي بتمثل وحدة في التشريع تدل على وحدة الخالق جل، وحدانية الخالق جل وعلا. استغفر الله العظيم، يعني وحدة في التشريع. الرقم 7 منساح في حاجات كتيرة جدا زي ما شفنا في القرآن والسنة، شفنا في السلايدز. ما نعرفش لغاية الوقت يعني ايه 7، يعني علشان ما نقطش. ليس هناك حديث صحيح ولا أثر صحيح ولا قرآن ولا سنة ولا أي حاجة وصلنا إليها تدل ليه الرقم 7 يعني ما يكونش 8 ولا 9 ولا 10. وكل هذا كله تخمين بعد كده في التفسيرات، ملناش دعوة به وليس لنا علاقة به. لنا علاقة ان فيه سر في تكرار الرقم 7، فيه سر 7 دي. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابي، انا عايز اقرا يعني معلش اسمحوا لي اقرا كلام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء الرابع صفحة 90. قال ابن القيم كلاما بديعا، وطبعا الكلام اللي بتقيم دايما له طعم، للعدد 7 عند كلامه. قال ايه بقى الإمام ابن القيم؟ قال في حديث الصحيحين من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فقال ده كلام ابن القيم بقى: وأما خاصية 7 فإنها وقعت قدرا وشرعا، فخلق الله عز وجل السماوات 7 والأرضين 7 والأيام 7 والإنسان كمل خلقه في 7 أطوار، وشرع الله لعباده الطواف 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 ورمي الجبار 7 7 وتكبيرات العيدين 7 في الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة 7. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصب عليه من 7 قرب. وسخر الله الريح على قوم عاد 7 ليال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على قومه ب7 كـ7 يوسف.
ومثل الله سبحانه ويضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وتضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 70,000.
يعني هو لسه في الكلام، كلام كتير جدا، وفي الرقم 7 وفي الإعجاز، ولكن الوقت انتهى والحلقة ميعادها أزف، ميعاد انتهائها أزف، كما ينتهي كل شيء في هذه الدنيا، فكل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان، ولا يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الحلقة دائما يذكرني بالموت، كل شيء له نهاية، وبقي أن ندعو الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك امتثالا لأمرك، فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نسألك ربنا في هذه الساعة الطيبة المباركة، من هذا اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، من هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، أن تهيئ لنا عملا صالحا ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم أجر المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم احفظ أهالينا في الأرض المحتلة. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم عطشا فاسقهم. اللهم إنهم مرضى فاشفهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام العصاة والكافرين والطغاة والمتجبرين والمستكبرين في الأرض بغير الحق. اللهم اخرب بيوت اليهود بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا، واجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في الجمعة القادمة مشيئة الله عز وجل، نستكمل فيها السلسلة المباركة في البرهان في إعجاز القرآن، بعدما انتهينا من هذه الحلقات 3 حول الإعجاز في فريضة الحج. أقول قولي هذا، وإلى لقاء، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.